بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله في تحت فصل في من يسن له السجود، وقال إمام الحرمين من أصحابنا: لا يسجد السامع، والمشهور الأول يسجد السامع ويسجد القارئ، لكن إذا سجد القارئ سجد السامع كما جاء في الصحيح، قال: أنت إمامنا. وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجا منها يسن للمستمع والسامع السجود. إذا سجد القارئ وهو في الصلاة سجد المأمومون، أما واحد يصلي في المسجد ومر بالسجدة وأنت في الشارع، هل معناه أنك تسجد في الشارع؟ لا. وسواء سجد القارئ أم لا. أما إذا كان يستمع له فإنه إمامه عند الصحابة وعند بعض الصحابة. هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة. وقال صاحب البيان وهو العمراني اليماني: من أصحاب الشافعي: لا يسجد المستمع لقراءة من قرأ في الصلاة، يعني المستمع من خارج الصلاة. وقال الصيدلاني من أصحاب الشافعي: لا يسن السجود إلا أن يسجد القارئ، والصواب الأول. إن كان القارئ يقرأ وآخر يستمع ومر بالسجدة فلم يسجد القارئ فالمستمع لا يسجد، وإن كان في الصلاة فسجد الإمام سجد المأمومون. وإن كان القارئ يقرأ والناس يسمعون لكنهم يعني ليسوا مرتبطين به فسمعوا السجدة فأراد أحدهم أن يسجد لا ينكر عليه. ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا، وبين أن يكون كافرا أو صبيا أو محدثا، وهذا نادر أن تأتي تجد كافر يقرأ ويمر بالسجدة وأنت تسجد، ما سيقرأ القرآن الكافر. أو امرأة. هذا هو الصحيح عندنا، وبه قال أبو حنيفة. وقال بعض أصحابنا: لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران. وقال جماعة من السلف: لا يسجد لقراءة المرأة، حكاه ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق، والصواب ما قدمنا. من مر بآية فيها سجود له أن يسجد أيا كان قارئها، أيا كان قارئها. قال الفصل 41 في اختصار السجود، وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد، يعني يتعمد أن يقرأ الآية التي فيها السجدة من أجل أن يسجد. قال: حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي وأحمد وإسحاق أنهم كرهوا ذلك، وهو الصواب، وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع ذلك ولا كان يصنعه الصحابة، يتعمد يقرأ آية فيها سجدة من أجل أن يسجد ويترك الباقي. وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور أنه لا بأس به، وهذا مقتضى مذهبنا، والأول أصوب. قال الفصل 42: إن كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه، فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجز، فإن فعل مع العلم بطلت صلاته. والنووي هنا في كثير من المسائل يكثر من قوله بطلت صلاته، صلاته باطلة، وأحيانا يكون قوله فيه نظر. وأما أنه يرجع يسجد بعد الركوع فهذا غلط، يعني يقرأ السجدة ولا يسجد ثم يركع، فإذا قام من الركوع تذكر أنه قرأ سجدة فيذهب يسجد للتلاوة، هذا أيضا غلط. السجود من أصله ليس بواجب، فإذا تعداه لا يرجع إليه. فإن كان قد هوى إلى الركوع ولم يصل إلى أحد الراكعين جاز أن يسجد للتلاوة، يعني أراد أن يركع ثم ذكر أنه مر بآية سجدة فسجد. إن كان عند الآية فنعم، وإن كان قد تعداها وخرج منها ومما بعدها فلا. ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له ورجع إلى القيام جاز. أما إذا أصغى المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها فلا يجوز له أن يسجد ولو سجد مع العلم بطل صلاته، يعني هو مأموم فسمع قارئا إما في الصلاة يعني الإمام أو قارئ خارج الصلاة، فهل له أن يسجد؟ الجواب لا، إن سجد الإمام سجد وإلا فلا. وأما من يقرأ خارج الصلاة فلا لا يتعلق به، لأنه مأمور بالانشغال بصلاته إن في الصلاة لشغلة، فكيف ينشغل بالقارئين خارج الصلاة؟ وأيضا لا يجوز له مخالفة الإمام، وإن قرأ الإمام سجده لا يسجد إلا إذا سجد الإمام. قال: أما المصلي في جماعة فإن كان إماما فهو كالمنفرد، وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فإن لم يفعل بطلت صلاته. وهذا فيه نظر، تبطيل أو الحكم بالصلاة على الصلاة بالبطلان فيه نظر، لكنه لا يجوز له ذلك مخالفة الإمام. فإن لم يسجد الإمام لم يجوز للمأموم أن يسجد، فإن سجد بطلت صلاته، وهذا أيضا كما سمعت فيه ما فيه. ولكن يستحب أن يسجد إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد، وهذا أيضا فيه نظر، لو أن الإمام قرأ سجدة ولم يسجد هل للمأموم بعد الصلاة أن يسجد؟ لا يلزم هذا. ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه، خاصة إذا كان الإمام لا يكبر عند السجود، وربما المأموم متأخر، وربما يكون بعض النسوة بعيد، فهذا لا يضره إذا لم يعلم إلا والإمام قد رجع يقرأ وقرأ معه أو استمع له وعلم بعد الصلاة أن هذا الإمام قد سجد للتلاوة، فلا يضر. ولا يجوز أن يسجد ولو علم الإمام بعد في السجود وجب السجود، فلو هوى إلى السجود فرفع الإمام وهو في الهوي رفع معه ولم يجوز السجود. وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام، إذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إلى السجود لسرعة الإمام وبطء المأموم يرجع معه ولا يسجد، هذا إذا لم يكن قد استتم ساجدا. أما إذا قد نزل في الأرض وأراد أن يضع رأسه وذاك رفع لا بأس أن يسجد سريعا ويتابعه. وأما إذا كان المصلي مأموما فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه، وهذا في الصلاة السرية، فالمأموم في الصلاة السرية ربما يقرأ آيات فيها سجدة، فهل يسجد؟ لا، لأن هذه مخالفة للإمام. فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه، فإن سجد بطلت صلاته. ويكره له قراءة السجدة، ويكره له الإصغاء إلى قراءة غير إمامه، أما الإصغاء إلى قراءة غير إمامه فنعم، وأما أنه يكره لا قراءة السجدة فلا دليل على الكراهة. لو أن المأموم في الصلاة السرية قرأ مثلا سورة السجدة هل يحرم عليه أو يكره له؟ لا، لكن لا يسجد لأنه مأموم. قال الفصل 43 في وقت السجود للتلاوة: قال العلماء: ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة التي قرأها أو سمعها، فإن أخر ولم يطل الفصل سجد، فإن طال فقد فات السجود، فلا يقضي على المذهب الصحيح المشهور، كما لا تقضى صلاة الكسوف. ونعم أنه يسجد عقيب آية السجدة، فإن تجاوزها فلا قضاء ولا يعود ولا يسجد. وأقبح من هذا ما تقدم أنه يسجد بعد الركع، يركع ثم يرجع يسجد للتلاوة، هذا خطأ. وقال بعض أصحابنا: فيه قول ضعيف أنه يقضي كما يقضي السنن الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما، وهذا ضعيف كما قال النووي. وأما إذا كان القارئ أو المستمع محدثا عند تلاوة السجدة فإن تطهر على القرب سجد، يعني إذا كان عنده ماء قريب يتوضى سريع يتوضى ويسجد، هذا على القول بأن سجود التلاوة يشترط له الطهارة، وهذا لا دليل عليه، فلا يحتاج أن يذهب للوضوء وإنما يسجد إن شاء. وإن تأخرت طهارته حتى طال الفصل فالصحيح المختار الذي قطع به الأكثرون أنه لا يسجد، وقيل يسجد وهو اختيار البغوي من أصحابنا، كما يجيب المؤذن بعد الفراغ من الصلاة، والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على المختار والله أعلم. وهذا مبني كما تقدم على اشتراط الطهارة، والصحيح أنه لا تشترط الطهارة، فلذلك يسجد على أي حال إن شاء، وإن شاء لا يسجد، هذا يرجع إليه، ولا يلزم بذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال الفصل 44: إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف، وإن كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف. إن قرأ أكثر من سجدة له أن يسجد عند كل واحدة، وإن قرأ سجدة ومرة أخرى قرأ نفس الآيات ومرة أخرى قرأ نفس الآيات يسجد، كلما قرأ السجدة سجد إن شاء. فإن كررها في المجلس الواحد نظر، فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع. إذا كانت نفس الآية تكرر في نفس المجلس، هذا في غير الصلاة، يكرر الآية التي فيها السجدة، إن كان قد سجد في أول مرة فلا يلزمه أن يكرر السجود. وهذا توسع عند الفقهاء في مثل هذه المسائل، ولعل هذه المسألة هي أوسع مسألة توسع فيها النووي في هذا الكتاب. قال: وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه. أصحها يسجد لكل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفيه حكم الأولى، والثاني تكفيه السجدة الأولى عن الجميع، وهو قول ابن سريج وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال صاحب العدة من أصحابنا وعليه الفتوى، واختاره الشيخ نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا، والثالث إن طال الفصل سجد وإلا فتكفيه السجدة الأولى إن كان في مجلس واحد ونفس الآية يكررها، فيكفيه سجدة واحدة في الأولى في الثانية في الأخير. قال: وأما إذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة فإن كان في ركعة فهو كالمجلس الواحد فيكون فيه الأوجه الثلاثة، والصحيح أنه ليس له إلا سجدة واحدة إن شاء، وإن كان في ركعتين فكالمجلسين فيعيد السجود بلا خلاف. نعم، إذا قرأ الآيات التي فيها السجدة في الركعة الأولى وسجد ثم جاء في الركعة الثانية وأعاد نفس السورة، هل له أن يسجد؟ الجواب نعم، لكن إذا كانت الآية التي فيها السجدة كررها في نفس الوقت مرتين أو ثلاثا تكرارها يجوز، فهل يكرر السجود؟ الجواب لا. قال الفصل الخامس والأربعون: إذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء، لأنه قد رخص له أن يصلي بالإيماء إذا أراد أن يصلي النوافل وهي نافلة. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وزفر وداود وغيرهم، يعني قول الجماهير أنه يوم إيماء بالسجود. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا يسجد، والصواب مذهب الجماهير. وأما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإيماء، لأن الراكب في الحضر إذا أراد أن يصلي نافلة وجب عليه أن ينزل من على راحلته ويصلي بالأرض، وهكذا إذا أراد أن يسجد للتلاوة ينزل من الراحلة ويسجد في الأرض. قال الفصل السادس والأربعون: إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة، وهذا من العجائب أن يبدأ بآيات قبل الفاتحة، سجد بخلاف ما لو قرأها في الركوع والسجود، فإنه لا يجوز أن يسجد لأن القيام محل القراءة. إذا قرأ القرآن خارج الصلاة جاز له أن يسجد، وإذا قرأ القرآن في الصلاة في محل القراءة بعد الفاتحة ومر بسجدة جاز له أن يسجد. فإن قرأ القرآن في الصلاة في موضع ليس من مواضع السجود، ليس من مواضع القراءة، فلا يسجد، سواء كان ركوعا أو سجودا أو قرأ قبل الفاتحة على خلاف ما ذكره النووي، لأن هذا بدعة محدث أنه يبدأ بالسورة ثم يقرأ الفاتحة. ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك هل قرأ الفاتحة، فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة، لأن سجود التلاوة لا يؤخر، هذا إذا نسي، أما يتعمد يقرأ آيات ثم يرجع يقرأ الفاتحة فهذا خلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمها أمته. الفصل السابع والأربعون: لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد عندها عندنا، كما لو فسر آية سجدة وقال أبو حنيفة يسجد لا يسجد، لأنه الآن تغير لفظ القرآن، لكن لو سجد لا ينكر عليه. قال الفصل الثامن والأربعون: إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به، ما لم يكن مرتبطا به يسمع له وهذا يسمع له، وإنما يستمع للقارئ، ولا ينوي الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله. أما إذا كان يقرأ وهذا يستمع له وهذا يرد عليه وهم في حلقة مرتبطة وفي قراءة مختلطة، فكما جاء في صحيح البخاري قال أنت إمامنا، أظنه جاء عن ابن مسعود، فإذا سجدت سجدنا. فإذا سجد القارئ وسجد الذي يستمع له ثم تأخر القارئ وذاك قام، هذا خلاف ما كان عليه بعض الصحابة فيما ذكره البخاري. أما إذا كان مجرد مستمع، يعني واحد يقرأ والناس في حلقة كبيرة يستمعون لهذه القراءة، فمرت آية السجدة فقام أحدهم وسجد ولو لم يسجد هذا القارئ واستمر في قراءته، فلا شيء في ذلك. قال الفصل 49: لا تكره قراءة آية السجدة للإمام عندنا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ويسجد متى قرأها. وقال مالك: يكره ذلك مطلقا. وقال أبو حنيفة: يكره السرية دون الجهرية. وهذا القول الأخير هو قول الإمام أحمد في رواية عنه، أن الصلاة الجهرية يقرأ الإمام في السجدة ويسجد إذا شاء، وأما الصلاة السرية فلا يحتاج أن يقرأ آية السجدة، فإن قرأها فليس ملزم بالسجود. وهذا الذي اختاره العلامة الألباني رحمه الله تعالى، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بأصحابه في صلاة سرية. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بأصحابه في صلاة سرية، وهذا دليل على أنه كان لا يقرأ الآيات التي فيها السجدة في الصلاة السرية. وما جاء عند أبي داود عن ابن عمر أنه سجد في صلاة الظهر ثم قام وركع فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه انقطاع وفيه مجاهيل، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في صلاة سرية. فإذا الإمام لا يقرأ، فإن قرأ لا يسجد، وإنما يكون السجود في الصلاة الجهرية حتى يعلم الناس أنه يريد أن يسجد أو أنه سجد، لأنهم يسمعون آية السجود. قال الفصل 50: لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. وبه قال الشعبي والحسن البصري وسالم بن عبد الله والقاسم وعطاء وعكرمة وأبو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك في إحدى الروايتين، وهذا هو الصواب، لأن النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة هو نهي عن الصلاة، وسجود التلاوة الصحيح أنه ليس بصلاة ولا يقاس بالصلاة، فله أحكام تخصه. فلو أن إنسانا يقرأ بعد العصر ومرت به آية السجود فسجد فليس عليه شيء، لأن النهي إنما هو عن الصلاة لا عن سجود التلاوة. قال: وكره ذلك طائفة من العلماء، منهم عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومالك في الرواية الأخرى وإسحاق بن راهوي وأبو ثور، والقول الأول هو الصواب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب، قوله لا صلاة، والأحاديث في النهي عن الصلاة، وهذا سجود لا يسمى صلاة. قال الفصل 51: لا يقوم الركوع مقام السجود للتلاوة في حال الاختيار. وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. قال أبو حنيفة: يقوم مقامه، ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة، يعني معنى هذا أنه إذا قرأ آية السجدة هل يركع ويكفيه ويقوم مقام سجود التلاوة؟ الجواب لا. أبو حنيفة خالف، وأبو حنيفة استدل بقول الله عز وجل: وخر راكعا وأناب. قالوا هذا في حق داود أنه ما سجد، ركع، خر راكعا وأناب. قال أهل العلم: هذا شرع من قبلنا، وأما في شرعنا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية سجود التلاوة يسجد ولا يركع. قال: أما العاجز عن السجود فيومئ إليه كما يومئ بسجود الصلاة. نعم، الذي لا يستطيع أن يسجد لمرض نحو ذلك وهو ما يستطيع كما يفعل في الصلاة، لا يستطيع أن يسجد فيومئ إيماء. قال الفصل 52: في صفة السجود، اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان، أحدهما أن يكون خارج الصلاة، والثاني أن يكون فيها، يتلو القرآن وهو في الصلاة أو يتلو القرآن خارج الصلاة. أما الأول فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد، وهذه التكبيرة الثانية مستحبة وليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة. وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، أظهرها وهو قول الأكثرين منهم أنها ركن لا يصح السجود إلا بها، والثاني أنها مستحبة ولو ترك وتركت صح السجود، وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني، والثالث ليست مستحبة والله أعلم. القول الثالث هنا هو قول أبي حنيفة، واختاره جماعة من أهل العلم ومنهم العلامة الألباني رحمه الله، فليست مستحبة ولا ركن ولا واجب، بل لا دليل على التكبير ولا دليل على رفع الأيدي عند سجود التلاوة. أما هذا القول من بعض الشافعية ففيه تكلف، يقول تقول الله أكبر ترفع يديك ثم تقول الله ثم ترفع يديك عند السجود، هذا لا دليل عليه، ويجعل بعضهم هذه التكبيرة الأولى مثل تكبيرة الإحرام، هذا إذا جعل سجدة التلاوة كالصلاة. والصحيح كما تقدم أنه لا مقارنة بينه وبين الصلاة، تسجد بغير تكبير ولا رفع الأيدي، وإن كبر فقد قال به كثير من أهل العلم، لكن لا دليل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح في هذه المسألة. وأما حديث كان يكبر في كل خفض ورفع هذا في صلاة الفريضة. قال ثم إن كان الذي يريد السجود قائما كبر للإحرام في حال قيامه، هو يقرأ 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 يقرأ، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، قال الله أكبر ثم قال الله أكبر وسجد، هذا لا دليل عليه، وإنما يسجد مباشرة، بل إن هذا يشوش على المصلين، بعضهم يقول لماذا لا تسجدون فإنكم بعدم السجود تشوشون على المصلين، يقال له لا، بالتكبير يحصل التشويش، فالنساء اللاتي يصلين مع الرجال إذا كبر الإمام ماذا يصنعن؟ يركعن، فهو يكبر يسجد والنساء راكعات، ثم يرفع فيقرأ، فتقول النساء ما أسرع ركع ورفع وسجد ونحن جالسون هكذا، فتقوم بعضهن تقول سمع الله لمن حمده الله أكبر وتسجد وتتابع الإمام وهو ما قد سجد ولا ركع، لكنه لو نزل بدون تكبير النساء والمتأخرون ينتظرون الإمام ما لا توقف، هنا يتمهون أن هناك سجود للتلاوة، وهذا بسبب بعد الناس عن القرآن وعن حفظ القرآن وعن التدبر في الصلاة، وإلا لو كان المأمومون يتدبرون ويتابعون الإمام ويركزون على القراءة لعرفوا أن هذه سجدة، بل المنتبه يعرف قبل أن يسجد الإمام، يعرف أنه سيمر بهذه السجدة وأنه سيسجد أو لا يسجد، لكن بعضهم ما ينتبه وهو خلف الإمام ولا ينتبه، لماذا؟ لأن قلبه بعيد لا يدري هم في سجود ولا ماذا يصنعون، حتى أن بعضهم يركع وهو خلف الإمام، يركع الإمام يسجد وهو يركع وما ينتبه إلا إذا رأى الناس من عن يمينه وشماله. قال ثم يكبر للسجود في انحطاطه إلى السجود، وإن كان جالسا فقد قالت جماعات من أصحابنا يستحب له أن يقوم فيكبر للإحرام قائما، ولا إحرام، ليس هناك إحرام بسجد التلاوة، ثم يهوي للسجود كما إذا كان في الابتداء قائما، ودليل هذا القياس على الإحرام والسجود في الصلاة، وهذا قياس فاسد لأنها ليست صلاة ولا تقاس عليه. وممن نص على هذا وجزم به من أئمة أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين وصاحبه صاحب التتمة والتهذيب والإمام المحقق أبو القاسم الرافعي، وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد ثم أنكره وقال ولم أرى لهذا أصلا ولا ذكرا، ونعم أن هذا ليس له أصل ولا ذكر، وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن من يقتدى به من السلف ولا تعرض له الجمهور من أصحابنا والله أعلم. قال ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبيح، أما الهيئة فأن يضع يديه حذو منكبيه على الأرض ويضم أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة، كل من يرى أن السجود التلاوة مثل سجود الصلاة يطبق عليها أحكام سجود الصلاة، ويخرجهما من كميه ويباشر بهما المصلي ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلا، وإن كانت امرأة أو خنثى لم يجافي قياسا على الصلاة، مع أن الصلاة لا دليل على ما قاله بعض الفقهاء أن المرأة تجمع بعضها إلى بعض عند سجودها وجلوسها، والشرع عام للرجال والنساء، ولكن إذا كان سيحصل من ورائها شيء من الفتنة أو يراها الرجال على تلك الهيئة فنعم. قال: ويرفع الساجد أسافله على رأسه ويمكن جبهته وأنفه من المصلي ويطمئن في سجوده من المصلى. وأما التسبيح في السجود فقال أصحابنا: يسبح ما بما يسبح به في سجود الصلاة، يقول ما شاء، يسبح، يمجد الله، يدعو، لا دليل على التخصيص، فيقول 3 مرات سبحان ربي الأعلى، ثم يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. هذا في صحيح مسلم، لكنه ليس في سجود التلاوة إنما في سجود الصلاة. ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا كله ثابت لكنه في سجود الصلاة، فهذا كله ما يقوله في سجوده في الصلاة. قالوا: يستحب أن يقول: اللهم اكتب لي عندك بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام. هذا أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عباس، وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فليس هناك دعاء خاص في سجود التلاوة، فقل ما شئت، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فيكون الأغلب فيه الدعاء، ولا بأس أن يسبح، أما أن يجعل كالصلاة تماما فهذا لا دليل عليه، ولسجود التلاوة بقية.